بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه القطعة من هذه العقيدة الواسطية تكشف عن سعة اطلاع شيخ الإسلام ومعرفته بمقالات الناس وإدراكه للفرق وتطرفها ووسطية أهل السنة والجماعة. وينبغي أن يعلم أن الوسطية خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة وسمة من سماتهم، فكما أن هذه الأمة وسط بين الملل كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإسلام أو المسلمون وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود ينزعون إلى التشديد والغلو، والنصارى ينزعون إلى التفريط والتساهل. كانت هذه الأمة أمة وسطا أحكمت الدين والشريعة بين الأمة الموسوية والأمة العيسوية، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، أي أنهم وسط الوسط، فلزموا الطريق الوسط. ومعنى الوسط كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، عدولا خيارا. والعدل والخيرية إنما تنال بلزوم الصراط المستقيم. وقد أوضح الشيخ رحمه الله هذه الوسطية من خلال خمسة أمثلة، أو من خلال خمسة أبواب من أبواب الدين تتبين فيها وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. فقال رحمه الله: فهم وسط، يعني أهل السنة والجماعة، في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. إي والله، أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض، بين قوم غلوا في الإثبات حتى صاروا إلى التمثيل، وقوم غلوا في التنزيه حتى صاروا إلى التعطيل. فأهل التمثيل الذين يقال عنهم أحيانا المشبهة أو أهل التشبيه، هم من يعتقدون أن صفات الله كصفات المخلوقين، ويزعمون أن الله خاطبنا بما نعهد في الموجودات، فلا بد أن يكون وصف الرب من جنس ما هو معهود في الذهن في الموجودات، فشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون. واعلموا يا رعاكم الله أن أول القائلين بالتمثيل في هذه الأمة هم الرافضة، هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي، وكل هؤلاء من الروافض كما حكى مقالاتهم أبو الحسن الأشعري. ثم إن مذهب التمثيل لعله انقرض أو كاد لشناعته، وقابل هؤلاء أهل التعطيل الذين ادعوا تنزيه الرب عن سمات المخلوقين، فحملهم ذلك إلى أن ينفو عن الله ما أثبت لنفسه، إلا أن أهل التعطيل كما مر بنا في دروس خلت مراتب، فأشد فرق التعطيل تعطيلا القرامطة الباطنيين الذين قالوا بنفي النقيضين عن الله، يعني ينفون عن الله عز وجل الشيء وضده، فيقولون لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا علي لا عالم ولا جاهل، لا كذا ولا كذا. هذه أشد المقالات تعطيلا. لماذا؟ لأنهم فروا من تشبيه الله بالموجودات ومن تشبيه الله تعالى بالمعدومات، ووقعوا في أشد من ذلك حيث شبه الله بالممتنعات، فإن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، فمثلا الحركة والسكون لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة، لا يمكن لعين واحدة أن تكون متحركة ساكنة في آن واحد، ولا يمكن أيضا أن لا تكون متحركة ولا ساكنة، فهذا ممتنع ببداهة العقول. يليهم في التعطيل الجهمية المنسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، فإن هؤلاء قد نفوا عن الله الأسماء والصفات، وقالوا إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي تمثيله بالموجودات، إذن فبزعمهم لا اسم ولا صفة، وزعموا أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني إثبات وجود في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان، فهذا تعطيل الجهمية، ولم يتردد أهل السنة في تكفيرهم، حتى قال ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يليهم في التعطيل المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فيقول قائلهم: نعم سميع وبصير وعليم وقدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، أي أنهم أثبتوا أسماء بمنزلة الأعلام المحضة، لكن لا تتضمن صفة. والحقيقة أنه لا فرق بين مقالتهم ومقالة من سبقهم من الجهمية من حيث المعنى، لأنهم فرغوا الأسماء من دلالاتها، فما بقي إلا الحروف والألفاظ. ثم إن أيضا من مقالات التعطيل الشنيعة مقالة أهل التفويض، فإن المفوضة وإن كانوا يعتقدون أن لله أسماء وصفات، إلا أنهم يقطعون طريق العلم بها، فيقولون لا يمكن العلم بها، لا يعلمها إلا الله، فيزعمون أن الواجب هو إثبات الحروف والألفاظ التي سمى الله بها نفسه أو وصف بها نفسه، وأما المعاني فإنه لا سبيل إلى إدراكها، وبالتالي لم ينتفعوا من دلالة الكتاب والسنة. وقد ذمهم شيخ الإسلام ذما بليغا، فلما حكى مقالتهم في منهاج السنة النبوية في درء تعارض العقل والنقل، قال: فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين ينتسبون إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، لأنهم يسدون باب العلم بالله عقلا ونقلا. هؤلاء الذين سمينا هم أصحاب التعطيل الكلي، أصحاب التعطيل الكلي، على أن هناك قوم من المثبتة صار عندهم تعطيل جزئي، وإن كان الأصل فيهم الإثبات، كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي ومن شابههم، فإن هؤلاء خلافا للمعتزلة والجهمية يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، لكن أشكل عليهم بابان من أبواب الصفات، وهي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق، والصفات الفعلية كالنزول والاستواء والمجيء والضحك والعجب، فاستعملوا فيهما التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، فوقعوا في ضرب من التعطيل. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، إذن هم وسط في هذا الباب الشريف الخطير. المثال الثاني في باب أفعال الله، أي ما يدبره الله ويقضيه ويأمر به، فقد انقسم الناس في هذا الباب إلى طرفين ووسط. قوم غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله ومشيئته وقدرته، وهؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. وقوم غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أنكروا القدر السابق، وهم القدرية. وسيأتي لهم مزيد تفصيل إن شاء الله. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا للعبد مشيئة وفعلا واختيارا، لكنه داخل تحت مشيئة الله وفعله وقدره. فقالوا كما قال ربهم: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وللعبد فعل، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت له مشيئة واستقامة، والاستقامة فعل، لكنه جعل ذلك داخلا تحت مشيئة الله وقدره السابق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك في الباب الثالث، وهو باب وعيد الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد توعد العصاة بوعيد، فانقسم الناس حيال وعيد الله تعالى إلى طرفين ووسط. أحد الطرفين هم أهل التساهل والتفريط، وهم المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ. والوعيدية الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة وبوجوب إنفاذ الوعيد. فأما المرجئة فإنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني بمعنى أن نصوص الوعيد مهدرة وباطلة، ما دام من عنده معرفة في القلب فلا يضره زناه وأكله للربا وقذفه للمحصنات وتوليه يوم الزحف، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء يقال عنهم المرجئة، أو وهم أهل التساهل والتفريط، فأبطلوا وعيد الله عز وجل. ويقابلهم على النقيض الوعيدية الذين يقولون بإنفاذ الوعيد وينكرون الشفاعة. فيقول قائلهم: كل من توعده الله تعالى بعقوبة فإنه يجب على الله أن ينفذ وعيده فيه. وهؤلاء صنفان، وهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة تنكران الشفاعة، تنكران الشفاعة، فلا يعترفون بالشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها من عصاة الموحدين، ولا من دخلها أن يخرج منها بشفاعة الشافعين، فلذلك سموا وعيدية. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا قولا عدلا، قالوا: إن من توعده الله تعالى من عصاة الموحدين فهو يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة. إن شاء الله تعالى عفا وغفر له مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. فصار قولهم وسطا، واعتصموا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالأحاديث المتكاثرة المتواترة الدالة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة من إيمان. أما الباب الرابع الذي بين الشيخ فيه وسطية أهل السنة والجماعة فقريب مما سبق، وهو يتعلق بأسماء الإيمان والدين. ماذا نقصد بأسماء الإيمان والدين؟ أي مؤمن، كافر، هذه أسماء الإيمان والدين. فالله تعالى قد قسم الخليقة إلى قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس قد خاضوا في هذا الباب خوضا واسعا، فقوم غلوا في التكفير وإخراج الناس من الملة ووصموهم بالكفر، وقوم فرطوا وتساهلوا حتى لا يكاد يقع اسم الكفر على أحد من العالمين. أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين، بين الحرورية وهم الخوارج، والمعتزلة، يعني بين الحرورية والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة. الحرورية والمعتزلة هؤلاء سلبوا الفاسق مرتكب الكبيرة اسم الإيمان، وقالوا: لا يسمى مؤمنا من زنى، من سرق، من أكل الربا، من شرب الخمر، من اغتاب، من نم، من قذف، زال عنه وصف الإيمان، ليس بمؤمن. فأما الخوارج فطردوا المسألة وقالوا ليس بمؤمن ويكون كافرا، لأن الناس إما مؤمن وإما كافر. وأما المعتزلة فقالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فأين ذهب؟ قالوا إنه صار في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وأتوا بقول لم يسبقوا إليه، وهي دعوى المنزلة بين المنزلتين. فالفريقان الحرورية والمعتزلة كلاهما قد غلا في هذا الباب وسلب الفاسق ومرتكب الكبيرة اسم الإيمان. يقابلهم في الجانب الآخر المرجئة والجهمية، وهما من بابة واحدة. فالمرجئة والجهمية قالوا كلا، من أقر وعرف بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كإيمان أبي بكر وعمر. أرأيتم هذا التناقض الفظيع بين قوم يعطونه الاسم المطلق وقوم يسلبونه مطلق الاسم؟ قوم يعطونه الاسم المطلق وهم المرجئة والجهمية، يقولون له اسم الإيمان كامل، والإيمان شيء واحد، خلاص إذا عرف بقلبه وأقر بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وأولئك أعني الحرورية والمعتزلة أزالوا عنه وصف الإيمان بالكلية. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا قولا وسطا عدلا يقوم على نصوص الكتاب والسنة، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمؤمنون أطباق ومراتب ليسوا سواء، كما قال ربنا عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكل هذه الأنواع الثلاثة مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكلهم تجللهم سمة الإيمان ووصف الإيمان، لكنهم مراتب فيه، فمنهم من هو في أدنى السلم، ومنهم من هو في أعلاه، ومنهم من هو بين، فهدوا بهذا إلى الحق. أما الباب الخامس من أبواب المقارنة وبيان الوسطية ففي باب أصحاب رسول الله. ودعونا أيضا ننبه على سبب التسمية، لما سميت الحرورية بهذا الاسم؟ نسبة إلى موضع قريب من الكوفة يقال له حروراء، يقال له حروراء، وهو موضع انتحى إليه الخوارج بعد انفصالهم من جيش علي رضي الله عنه، انفصلوا عن جيش علي وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي، وانحازوا إلى ذلك الموضع وجعلوا لأنفسهم طريقة وجماعة إلى آخره، فنسبوا إليها وقيل لهم الحرورية، كما في حديث عائشة لما قالت لمعاذة أحرورية أنت، لما رأت فيها نوع تشدد. وأما المعتزلة فقد اختلف في سبب تسميتهم، ومن أشهر التفسيرات وأن كان قد لا يثبت من الناحية الإسنادية أن واصل بن عطاء شيخهم ومقدمهم كان في حلقة الحسن البصري، فدخل داخل المسجد وسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة، أمؤمن هو أو كافر؟ فأطرق الحسن ليصوغ جوابا، كما هي طريقة السلف، تأتي أجوبتهم محكمة بينة بعبارات لو شاء العد أن يعدها لعدها. فتعجل واصل بن عطاء وقال بل أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سوار المسجد وأخذ يقرر مذهبه، واجتمع عليه بعض من وافقه كعمر بن عبيد وغيره، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. وأما المرجئة فسميت بهذا الاسم من الإرجاء، وليس من الرجاء، وإنما من الإرجاء، وهو التأخير، إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. وأما الجهمية فقد أخبرناكم سابقا أنها نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. أما الباب الخامس فهو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الاعتقاد لأمرين. الأمر الأول لأنهم هم الواسطة في التبليغ بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهم في الأمة مقام لا يدانيهم فيه أحد، هم الواسطة في التبليغ رضوان الله عليهم، وحظوا بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل وثناء الله تعالى عليهم في كتابه. الأمر الثاني أنه وجد في الفرق الضالة كما ها هنا وكما سيأتي مفصلا من يطعن فيهم وينال منهم بغية هدم الدين من أسسه وقطع الطريق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار موضوع الصحابة من مباحث الاعتقاد، وإلا في الأصل أنه لا يتعلق بقضية عقدية بأصول الإيمان الستة، لكن لما كان له هذا التعلق أدرجه أهل العلم في أبواب الاعتقاد. قال إنهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة هذا هو الاسم الذي صار السلف يطلقونه على المتشيعة، وذلك أن الشيعة مرت بمراحل متعددة، فكانت في مبدأ أمرها تشيعا لنقل سياسيا، يقال شيعة علي وشيعة معاوية وشيعة عثمان بمعنى حزبه وأنصاره وجماعته، ثم بعد ذلك تحول التشيع إلى تشيع بدعي، حيث ادعى أصحابه أن عليا وآل البيت أحق بالإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي باسمه وأنه هو الوصي وأنها تسري في أولاده من بعده، فخرجوا إلى ضرب من البدعة. ثم إن التشيع انحط إلى مراحل كفرية من الزندقة والباطنية كحال الفرق الباطنية من أمثال الدروز وإخوان الصفا وخلان الوفا وفرق التشيع كالقرامطة، فقد آلوا إلى مقالات شنيعة كفرية، حتى إنه قد وجد في زمن علي رضي الله عنه من زعم أن علي هو الله وهم السبئية، وخد لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. فهؤلاء الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وآل بيته غلوا عظيما، منهم من بلغ بعلي كما سمعتم مرتبة الألوهية وقالوا أنت يعني أنت الله، وقال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، خد لهم الأخاديد في باب كندة وأضرمها بالنار وألقاهم فيها. وبعضهم دون ذلك، لكن يجمعهم الغلو في آل البيت. على النقيض منهم الخوارج، فإن الخوارج أبغضوا عليا وكفروه ولعنوه، وهؤلاء هم المحكمة الأولى الذين انشقوا عن جيش علي بعد صفين وقضية التحكيم، وقالوا قد كفرت، حكمت الرجال في كتاب الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وصاروا يصرخون بذلك في مسجد الكوفة، حتى قال علي كلمة حق أريد بها باطل، ولم يزل شرهم ينتشر حتى جرد لهم علي رضي الله عنه جيشا من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وقاتلوهم في معركة النهروان المشهورة. فهؤلاء يغلون في علي ويرفعونه فوق منزلته، عن الروافض والخوارج على النقيض من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فقد عرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم ومراتبهم وترضوا عنهم وأحبوهم في ذات الله، وعرفوا لهم مناقبهم وذبوا عن أعراضهم والتمسوا لهم المعاذير فيما قد يكون من قبيل الخطأ. فكان أهل السنة بحمد الله في جميع هذه الأبواب وسطا بين طرفين وعدلا بين عوجين. واعلموا يا رعاكم الله أن هذه الوسطية سارية في جميع أبواب الدين، في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادة وفي أمور العمل، هي سمة ومزاج وكيفية، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكتسب هذه الخاصية وأن تمتلئ نفسه غبطة بهذه النعمة، نعمة التوسط. فإن كما قيل ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فعود نفسك يا طالب العلم أن تكون مطمئنا وادعا هادئا ساكنا لا يحملك نزق وغضب وحمية وطفرة أن تشتط يمينا وشمالا، اعلم أن الحق دائما معه سكينة ومعه طمأنينة ومعه روح وهدوء. فإن آنست في نفسك أو في غيرك شيئا من هذه النزعات فتوجس ريبة، واحذر أن تنقل خطاك قبل أن تتوثق، واعتصم بالكتاب والسنة، فإن النفس لها آفات، وقد يخيل للإنسان في وقت من الأوقات أنه إنما غضب لله وإنه انتصر لدين الله ونحو ذلك، ولا يكون على نور من الله وبينة. فسل الله دوما يا عبد الله أن يمن عليك بالسكينة والاعتدال والاستقامة. انظروا إلى أولئك النفر الذين أتوا بيوت أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فأتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله، فكأنهم تقالوه، تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير، حتى قال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فإني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام واختطب وقال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ذلك أن دين الإسلام دين وسطي يلبي حاجات الروح وحاجات البدن ويلبي جميع الحقوق، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني أضيافك، فأعطي كل ذي حق حقه. فعليك يا طالب العلم أن تتشرب وأن تصطبغ بهذه الصبغة الوسطية، ولا تنجرف يمنة ولا يسرة، واجعل دوما معيار الوسطية هو النص والدليل. لأن دعوني أقول إن من الناس من يرى نفسه دوما في موقع الوسط ويرى الآخرين يمنة ويسرة في الأطراف، وهذا ليس صوابا. يجب أن تحدد نقطة الوسط بما دل عليه الكتاب والسنة. بعض الناس مثلا تجده مثلا يقارف معصية ويقول إيه أنا أحسن من الذي يفعل كذا وكذا، أنا لست مثل من يفعل كذا وكذا، ويظن أنه بذلك قد توسط، لكنه قد يكون أقرب إلى الوسط ممن ضرب بهم مثلا، لكن لا يعني أنه في الوسط. فتحديد الوسطية ليست لي ولا لك، وإنما الذي يحدد الوسطية هو الشرع وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا تجدوا في حياة الناس من يبرر أفعاله وأقواله بأني أنا والله متوسط، لست كذا ولست كذا، لكن هذا ليس هو معيار الوسطية. معيار الوسطية ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله وصفه بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. حتى إن من هؤلاء من إذا احتججت عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور قال ذاك رسول الله، أين نحن منه؟ إذن لماذا كان رسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعلينا أن نتنبه لهذا المنزلق وألا نجر إلى نوع من خداع النفوس وحيلها وآفاتها، فيقع الإنسان في شيء من الشطط معتقدا بأنه يمارس الوسطية. وعموما فإن مبحث الوسطية مبحث يعني مهم، وينبغي لطالب العلم أن يدركه في جميع أبواب الدين. ومن تأمل شرع الله عز وجل وجده يعني عين الحكمة وعين المصلحة في كل زمان ومكان وجيل وقبيل، ويدرك ذلك الراسخون في العلم. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.